يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد أيها الأخوة الأحباب أسأل الله تبارك وتعالى يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا يجعلنا وإياكم مما يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نستكمل التعليق على سنن أبي داود رحمه الله تبارك وتعالى رحمة واسعة. وكنا قد توقفنا عند قول المصنف رحمه الله باب في الفرق بين المضمضة والاستنشاق. باب في الفرق بين المضمضة والاستنشاق. قال حدثنا حميد بن مسعدة حدثنا معتمر قال سمعت ليثا يذكر عن طلحة عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال دخلت يعني على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ والماء يسيل من وجهه ولحيته على صدره فرأيته يفصل بين المضمضة والاستنشاق. هذا الحديث أورده شيخنا الألباني رحمه الله في سنن أبي داود برقم 139 وقال ضعيف. ضعفه العلامة الألباني في سنن أبي داود برقم 139. والإمام أبو داود عليه رحمة الله أورد هذا الحديث. الإمام أبو داود عليه رحمة الله أورد هذا الحديث تحت هذه الترجمة وهي باب في الفرق بين المضمضة والاستنشاق. طبعا البعض يظن أن هناك يعني أوجه شبه بين المضمضة والاستنشاق فلذلك يقول الفرق بين المضمضة والاستنشاق، لكن المعنى المقصود من الترجمة غير ذلك، إنما أراد بها الفصل بينهما وأنه يتمضمض على حدة ويستنشق على حدة، وليس المقصود الفرق بينهما من حيث المعنى، فإن المقصود هو ما جاء في نفس الحديث الذي أورده المصنف عليه رحمة الله من ذكر الفصل بين المضمضة والاستنشاق، أن يأخذ ماء للمضمضة وماء للاستنشاق، هذا هو الفصل بينهما، يعني أنه يفرق بينهما أنه عكس أو ضد الجمع بينهم، يعني لا يجمع بين المضمضة والاستنشاق في غرفة واحدة، إنما يفرق بينهم. وقد سبق أن مرت أحاديث عديدة ذكرنا فيها أن هديه صلى الله عليه وسلم الجمع بين المضمضة والاستنشاق في غرفة في غرفة واحدة، ولم يكن صلى الله عليه وسلم يستخدم ماء منفصل بين للمضمضة أو الاستنشاق، إنما كان يأخذ كفا من ماء صلى الله عليه وسلم أو يغترف غرفة من الماء فيتمضمض بها واستنشق صلى الله عليه وسلم، وذلك مرتين مرة مرة مرتين مرتين ثلاثا ثلاثا على حسب ما جاء في هذه الأحاديث. أبو داود عليه رحمة الله أورد حديث كعب بن طلحة، كعب جد طلحة ابن مصرف، جد طلحة ابن مصرف، وهو كعب ابن عمرو أو عمرو ابن كعب، هناك خلاف في اسمه، هل اسمه كعب ابن عمرو أو عمرو ابن كعب؟ وفيه أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ فرآه يفصل بين المضمضة والاستنشاق، لكن هذا الحديث من جهة الرواية هو حديث ضعيف. ووالد طلحة بن مصرف قلنا قبل ذلك بأنه مجهود، وهذه وحدها تكفي لتضعيف الايه؟ تكفي لتضعيف الحديث. كذلك أيضا من جهة الراوي عن طلحة وهو ليث ابن أبي سليم. ليث ابن أبي سليم أيضا فيه اختلاف، فيه اختلاف. في جد طلحة يعني فيه اختلاف في جد طلحة، فمن العلماء من قال إنه صحابي ومنهم من قال إنه مجهود. ومن المعلوم يعني سبق أن قررنا أو قرر أهل العلم بأن جهالة الصحابي لا تضر، لكن جهالة من دون الصحابي تضر، جهالة الصحابي لا تضر لكن جهالة من دون الصحابي تضر أو تؤثر في الإسلام. بعض أهل العلم يقول جاءت بعض الأحاديث تدل على الفصل، لكنها في الحقيقة أغلب هذه الحديث التي جاءت أو التي استدلوا بها على الفصل أنها أحاديث غير صريحة، مثل بعض الأحاديث التي فيها أنه صلى الله عليه وسلم تمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا، وكونه نص على العدد في المضمضة أو الاستنشاق معناه أنه بعد ما فرغ من المضمضة ثلاث مرات أخذ الاستنشاق ثلاث مرات. قالوا وهذا فصل بين المضمضة والاستنشاق، يعني أنه تمضمض ثلاثا ثم استنشق ثلاثا. وطبعا هذا ليس لهم فيه حجة، إنما قد يكون استعمل غرفة واحدة في المضمضة والاستنشاق ثلاثا 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 ثلاثا، فلأن الأصل إذا أراد أن ينص ينص على الإيه؟ أخذ ثلاث غرفات، ها؟ في كل غرفة يتمضمض مثلا بثلاث ويستنشق بثلاث، لكن هذا لم يرد، إنما قال تمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا. فهذه الروايات ليس فيها التنصيص على أنه تمضمض واستنشق من كف أو من ثلاث مرات ثلاث، لكن الصحيح الذي جاء في الروايات الصحيحة أنه تمضمض من كف واحدة صلى الله عليه وسلم واستنشق، كما سبق أن مر معنا من طرق متعددة، يعني أنه تمضمض ببعض ما في كفه ثم استنشق للباقي، فتكون الكف الواحدة منها مضمضة ومنها استنشاق. لكن بعض أهل العلم يقول إن كل من الفصل والوسط في المضمضة والاستنشاق هذا قول ثاني ثابت، يعني أنه فعل هذا وفعل هذا، والأحاديث التي جاءت بالوسط صريحة وواضحة وجلية وقوية، والأحاديث التي جاءت في الفصل بين المضمضة والاستنشاق ليست صريحة، والأمر في ذلك واسع. فلو أن الإنسان تمضمض من كف واحدة واستنشق من أخرى لم يكن لذلك بأس، وإن جمع بينهما في غرفة واحدة فقد أصاب أو قد أحسن يعني الفعل باتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وليس في مثل هذه المسائل خلاف، كما يعني أجمع أهل العلم أن المسائل الخلافية لا يسع فيها الإيه؟ لا يسعون فيها الخلاف، لأن هذا من الخلاف المعتبر أو الخلاف السائر، يجوز أن يختلف الناس بمثل هذه المسائل، والاختلاف في مثل هذه المسائل لا يضر، الاختلاف في مثل هذه المسائل لا يضر، إنما الاختلاف اللي هو سمى العلماء اختلاف التضاد هو الذي إيه؟ هو الذي يضر، أما هذا من قبيل الخلاف السائر أو الخلاف المعتبر أو الخلاف التنوع فهذا لا ضرر فيه ولا يعني ولا مشكلة منه. أما عن تراجم إسناد هذا الحديث قال حدثنا حميد بن مسعدة. حميد بن مسعدة هذا صدوق أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن الأربعة. قال حدثنا معتمر ابن سليمان ابن طرخان التيمي، وهو أيضا ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. قال سمعت ليث هو ابن أبي سليم، وسبق أن مر معنا في حديث مضى قبل هذا فيه رواية ليث غير منسوب عن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده، وقلنا إن ليث ابن سليم إنه ليث ابن سليم كما في تهذيب التهذيب للحافظ قال في ترجمة ليث ابن أبي سليم أنه من تلاميذ معتمر ابن سليمان، أنه من تلاميذ معتمر ابن سليمان، لكن بعض أهل العلم تكلموا عن الحديث واكتفوا بالكلام في تضعيفه على طلحة ابن مصرف فقط، على طلحة ابن مصرف فقط، وهو مصرف ابن عمرو ابن كعب أو ابن كعب ابن عمرو، وليس ابن أبي سليم هذا أيضا علة أخرى للحديث، ليس علة أخرى للحديث يعل بها. إذا الحديث يعل من طلحة ابن مصرف وليس ابن سليم، وليس ابن سليم صدوق اختلط، لكن العلماء قالوا اختلط جدا، يعني أنه لم يتميز حديثه قبل الاختلاط عن حديثه بعد الاختلاط فترك ولم يحتج به أحد، يعني على سبيل الاستقلال. أما لو جاء عنه ما يدل على ما جاء عند غيره فهذا أمره واضح، يعني لو أن ليث بن أبي سليم جاء في إسناد ما في حديث ما أو في متن ما ثم جاء له متابع أو شاهد يدل على صحة ما جاء به ليث بن أبي سليم، ففي هذه الحالة يقبل إيه حديث مين؟ حديث ليث. أما إذا تفرد فالعلماء يتوقفون في حديثه، ليه؟ لأنه لم يعد يعني كده الأطار. وعن أبي غطفان، أبو غطفان هو طريف أو ابن مالك المري، أبو غطفان ابن طريف أو ابن مالك المري، قيل اسمه سعد، وهو ثقة أيضا أخرج حديثه الإمام أبو داود والنسائي وابن ماجه. عن ابن عباس رضي الله عنهما، وابن عباس هو الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه. وقبل أن ننتقل إلى الحديث الذي معنا، أحب في هذا المقام أن أدعو الله تبارك وتعالى أن يتغمد أنس محمد صالح المنجد ابن الشيخ محمد صالح المنجد رحمه الله تبارك وتعالى، فقد اغتالته بعض الأياد القذرة للشيعة الرافضة، وهو خارج من مدرسته الثانوية، اجتمع عليه أربعة من الرافضة فطعنوه بسكين رحمه الله تبارك وتعالى كراهية لأبيه الذي رفع لواء السنة وحارب الشيعة ونصر سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الشيخ محمد صالح المنجد رضي الله عنه، أسأل الله أن يرضى عنه أن يحفظه أن يبارك فيه وفي أهله، من أعلام السنة في هذا العصر، نحسبه من أعلام السنة في هذا العصر، رجل يعني لا طالما ذب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ورب وعلم ونفع الله تبارك تعالى به. وأنا أشهد الله تبارك تعالى أنني تربيت على كتبه وعلى رسائله التي كتبها، ولازلت إلى الآن أنتفع منها وأنهل منها وأنتفع من معينه العذب. فأسأل الله تبارك تعالى أن يخلفه هو وأهله خيرا في هذا الولد، وأن يرزقهم الصبر والسلوان، وأن يعينهم على ذلك، هو ولي ذلك والقادر عليه. ومن العجيب أن الشيخ حفظه الله قد تنازل لله تبارك وتعالى عن هؤلاء القتلة، يعني أنا أتعجب أنه تنازع عن هؤلاء القتلة، لكن هذه أخلاقه يعني، والرجل نحسبه أنه زكيه على الله تبارك وتعالى. طبعا كثير من الإخوة لا يعرف نشاط الشيخ محمد بن صالح المنجد. أنا سافرت إلى الخبر وعينت الأمر بنفسي. الشيخ محمد بن صالح المنجد يعني يقيم مكتبة كبيرة جدا فيها مجموعة من طلبة العلم، وهذه المكتبة فيها أقسام، هذه الأقسام يعمل فيها طلبة علم متخصصون في الحديث وفي الفقه، ويعني قاموا بعمل بعض التخصصات للدعوة إلى الله تبارك وتعالى عبر الإنترنت وإنشاء المواقع وكذا، يعني نشر الإسلام. يكفيه فخر، يكفي الشيخ محمد بن صالح المنجد حفظه الله فخر موقع الإسلام سؤال وجواب وحده، هذا الموقع وحده في ميزان حسنات، هذا الموقع يحمل أكثر من 20,000 مسألة شرعية بأدلتها على مذهب أهل السنة والجماعة، أكثر من 20,000 مسألة، يعني أنا لا أقصيها، لكن هو تعدى هذا الرقم، لأني يعني أنا تابعته منذ فترة وكنت يعني أجمعه أو أقوم بتنزيل الموقع، لكن طبعا صار الأمر كبيرا. ومن الطريف أنه جعل هذا الموقع بأكثر من 10 لغات، يعني هذه الفتاوى ينتفع بها كل العالم، فالشيخ ممن له سهم وله باع طويل في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يربط على قلبه وأن يثيبه خيرا، وأن يرحم ولده، وأن يصبر أهله، لأنه بلغنا مما كتب إخواننا أن أهله يعني نسأل الله أن يصيب أن 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 يبدلهم خيرا في مصابهم ويصبرهم خيرا، يعني حزموا جدا لهذا الأمر، لأن أنس قيل بأنه كان من أفضل أبناء الشيخ وكان من يعني أصحاب الأخلاق الدامثة، ويعني كان شاب مثال للشاب المسلم. فهؤلاء الرافضة الخلفاء اجتمعوا عليه عند خروج من الدراسة الثانوية وطعنوه بسكين، فحسبنا الله ونعم الوكيل. قال المصنف رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد، في آخرين قالوا: حدثنا يحيى ابن سليم عن إسماعيل بن كثير عن عاصم ابن لقيط بن صبرة ابن صبرة عن أبيه لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال: كنت وافد بني المنتفق أو في بني المنتفق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نصادفه في منزله، وصادفنا عائشة أم المؤمنين، قالت: فأمرت لنا بخزيرة فصنعت لنا، قال: وأتينا بقناع، ولم يقل قتيبة القناع الطبق فيه تمر. ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هل أصبتم شيئا أو أمر لكم بشيء؟ قال: قلنا نعم يا رسول الله. فبينا نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس، إذ دفع الراعي غنمه إلى المراح ومعه سخلة تعير، ومعه سخلة تيعر، فقال: ما ولدت يا فلان؟ قال: بهمة. قال: فاذبح لنا مكانها شاة. ثم قال: لا تحسبن، ولم يقل لا تحسبن، أما من أجلك ذبحناها، لنا غنم 100، لا نريد أن تزيد. فإذا ولد الراعي بهمة ذبحنا مكانها شاة. قال قلت يا رسول الله إن لي امرأة وإن في لسانها شيء، يعني البذاءة. فقال طلقها إذن. قال قلت يا رسول الله إن لها صحبة ولي منها ولد. فقال فمرها يقول عظها. قال يك فيها خير، فإن يك فيها خير فستفعل، ولا تضرب ضعينتك كضربك أميتك. فقلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء. قال أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. هذا الحديث أورده العلامة الألباني أيضا في صحيح السنن برقم 142، صححه برقم 142. وأورد أبو داود رحمه الله حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه أنه وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم في وفد بني المنتفق، وذكر ما جرى عند مجيئهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، وانتهى في آخر الأمر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء. وهذا هو المحل الشاهد الذي أراد أبو داود عليه رحمة الله أن يأتي به أو أتى به من أجل هذا المحل. فقال صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء. وإسباغ الوضوء كما سبق وأن فصلنا أن يكون بالغسل مرة أو مرتين أو ثلاثا حتى يكتفي المحل، أو حتى يفي الغرض لهذا الايه المحل، مرة أو مرتين أو ثلاثا يسمى ايه يسمى إسباغ، بحيث أن المحل قد أخذ حقه في الغسل ويقال له إسباغ. والحد الأدنى هو الاستيعاب مرة واحدة بحيث يجري الماء على العضو، وإن لم يكن في ذلك يعني دلك، لكن الدلك وذكر العدل والذي فيه الإسباب يعني هذا يعني أتم في الإيه؟ أتم في الإسباب. وذلك طبعا بأن يحركه بإصبعه حيث يصل الماء إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على تخليل ما بين الإيه؟ الأصابع، لأنه في مكان منخفض قد ينبو عنه الماء مثل العقب في القدم يكون وراء الكعب، ففيه انخفاض نوع الماء، لذا قد ينبو عن الماء في مثل هذه الأماكن الماء، فلذلك يخلل بأصابعه هكذا. قال صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق، وهذا محل الشاهد الاستنثار، إلا أن تكون صائما، يعني إذا كان الإنسان صائما لا يبالغ في هذا الإيه؟ الاستنشاق، خشية أن يصل الماء إلى إيه؟ إلى جوفه. طبعا هذا العلماء استدل منه العلماء هذا الحديث آسف استدل منه العلماء على أن الأنف مخرج أو مدخل للإيه؟ للطعام أو الشراب، قد يكون مدخلا للطعام أو الشراب، لذلك ينصح الإنسان بأن يتريث وأن يتأنى عند استعمال الماء أو غيره في إيه؟ في الأنف حتى إذا كان صائم. لقيت ابن صبرة رضي الله عنه يقول كنت وافد بني المنتفق أو في بني المنتفق، قوله يعني أنا كبيرهم، أنا كبيرهم أو أنا الذي أتكلم بلسانهم. طبعا أنا أحب أن أنبه هنا أن مسألة هذه الوفود هذه كانت مرحلة من ضمن مراحل الدعوة، مرحلة اتيان الوفود النبي صلى الله عليه وسلم كانت هذه مرحلة من مراحل التي استخدمها النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان في أول الأمر كان يخرج هو يعرض نفسه صلى الله عليه وسلم على الإيه؟ على القبائل، ثم لما أسلم معه العدد يعني القليل من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم صار يدعو بهم صلى الله عليه وسلم في مكة شيئا فشيئا، إلى أن أذن الله تبارك وتعالى له بالهجرة ومكث صلى الله عليه وسلم في المدينة، فبدأ صلى الله عليه وسلم يرسل إلى القبائل من يعلمهم، وإلى كما بدأ بمين؟ بمصعب بن عمير الذي كان وافر الصلاة إلى المدينة فأسلم أهل المدينة، فبدأ الناس يسمعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن دينه، فبدأ الناس يرسلوا له إيه؟ الوفود، فكان صلى الله عليه وسلم يستقبل هؤلاء الوفود، وكان الصحابة رضي الله عنهم ينتظرون هذه الوفود ليسمعوا كل ما هو جديد من النبي صلى الله عليه وسلم، يسمعوا كل ما هو جديد من النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلقيت ابن صبرة كان كبير هؤلاء وكان يعني على رأس وفد يسمى بني المنتفق، بني المنتفق. يقول فلما قدمنا عليه فلم نصرفه بمنزله، وصرفنا عائشة رضي الله عنها فأمرت لنا بخزيرة فصنعت لنا. طبعا لقيت ابن صبرة لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهؤلاء الوفد الذين معه يعني كأنه أول ما وصل قدمت لما يجي النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بصنع طعام، بصنع طعام، هذا الطعام يقال له خزيرة، وهو عبارة عن دقيق، دقيق عليه لحم ويسوى الدقيق باللحم، ويعني يقدم هكذا أشبه ما يكون بما نسميه نحن الحواوشي. وكان يقال له عصيدة، يقال له عصيدة إذا يعني كان عصير العصيدة إذا كان يوضع عليه سم شيء من السم وليس فيه لحم يسمى له يسمى إيه عصيدة. فالشاهد أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قامت بما واجب الضيافة فأمرت لهم بإيه، أمرت لهم بخزيرة صنعت إليهم حتى يأكلوا حتى يأتي النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا من فقه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها كانت تكرم أضياف الإسلام وأنها تربت على هذا المعنى، وهو ده بيت الدعوة، هو ده بيت الدعوة. يعني الرجل في غيابه المرأة عارفة، عارفة الإيه، عارفة 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 البرنامج الذي يسير عليه. سيرة الرجل في أهله المرأة تعرف كيف تتصرف، تعرف أن زوجها لو كان موجود الآن ماذا سيفعل، فيتصرف فعل يعني الرجال وتفهم كيف تفعل ذلك، لأن هذا في تأليف لقلوب هؤلاء، يتعلم أن هذا في تأليف لقلوب هؤلاء، وأنه صلى الله عليه وسلم لن يغار مثلا، وأنه صلى الله عليه وسلم يعني لن يجد في صدره شيء على عائشة، بل أنه صلى الله عليه وسلم ساعد بفعل عائشة لأنها وفرت عليه وقت وجهد، وأنها يعني ضيفت أضيافه صلى الله عليه وسلم، وكان في ذلك مصلحة أن هذا الوفد آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم ونشر الإسلام في يعني عشيرته أو في قوم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما قادم قال هل أصبتم أو أمر لكم بشيء، وكأنه صلى الله عليه وسلم قد علم عائشة رضي الله عنها أنه إذا جاء مثل هؤلاء الوفود اسمعي لهم كذا وكذا، فهي ممتثلة تكون هي بذلك ممتثلة. يعني إذا كان الفعل منها هي ابتداء فهو من باب أن المرأة تحسن العشرة إلى زوجها وتعرف ما يريده فتفعله، وأما إذا يعني كان هو الآمر صلى الله عليه وسلم فإنه من باب امتثال المرأة لأمر زوجها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول فبينما نحن عليه وسلم إذ دفع الراعي غنمه إلى المراح ومعه سخنة تيعر فقال ما ولدت يا فلان، يعني هل زاد الغنم، يعني لأنه كان لهم من الغنم 100 إذا زاد عن 100 واحد يذبحوه لا يزيدون عن إيه عن 100. فقال رقيق التصبر بينما نحن جلوس عليه وسلم إذ دفع الراعي يعني راعي الغنم إلى المراح، والمقصود بالمراح المكان الذي تسرح فيه وتبيت فيه، مع الراعي سخلة تيعر يعني تصيح، سخلة اللي هي الصغيرة من أولاد إيه صغيرة من أولاد الغنم. فقال بهمة يعني أنها أنثى، والسؤال يحتمل لأنه لأن يكون هل نوع المولود أنثى أو ذكر، أو يحتمل العدد لأنه قد يكون هناك عدد، مثلا كأن تضع اثنين توأم، كأن تضع اثنين. لذلك قال صلى الله عليه وسلم او لذلك قال فاذبح لنا شاة، فاذبح لنا شاة مكانها، فهي ايه واحدة، فأمر ان يذبح له شاة مكانها. يعني شاهد طبعا ان الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم انه تزوج بامرأة لكنها فيها بذاءة، يعني صليطة اللسان، يعني لسانها فيه شيء من الحدة او من الشد، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم ان يطلقها، يعني حتى يتخلص من بذاءة لسانها فليطلقها. طبعا هذا امر منه صلى الله عليه وسلم وحكمه منه صلى الله عليه وسلم حتى يعني تتعلم المراه ان تكون عفيفه اللسان. طبعا من الامور التي تسبب كثير من المشاكل في البيوت بحكم انني يعني اتداخل في كثير من المشاكل، ارى ملاحظه هامه جدا وهي ارتفاع صوت المراه على الرجل. كثيرا ما تحدث مشاكل بسبب ارتفاع صوت المراه على الرجل. المراه ترفع صوتها على زوجها حتى لو كانت صاحبه حق، ترفع صوتها على زوجها فتضيع حقها. هذه مسألة في غاية الأهمية، ينبغي أن تكون المرأة غضيضة الصوت، تغض من صوتها عند زوجها، تتحدث معه بنوع من الرفق واللين، لا ترفع صوتها فوق صوت زوجها أبدا مهما كان، لابد أن تعلم المرأة هذا. فهذا يطيل عمر المرأة في بيت زوجها، يطيل وأيضا هو سبب في حسن عشرة الرجل لامرأته. ثم سأله عن الوضوء فقال أسبغ الوضوء وخلل بين أصابع وبالغ الاستنشاق إلا أن تكون صائم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد، وقتيبة هو ابن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني، قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني، وقلنا بأنه ثقة وأخرج له أصحاب الكتب الستة. في آخرين يعني أن أبا داود سمع الحديث من مشايخ آخرين غير قتيبة، قالوا حدثنا يحيى بن أبي سليم، يعني أن قتيبة حدثه في آخرين لكن هؤلاء حدثوه أراد أن يقتصر على تسمية واحدا منهم، ويمكن أن تكون كلمة حدثنا تغني عن قولي في آخرين، لأن طريقة المحدثين إذا قال أحدهم حدثنا فهو يقصد شيخه وغيره، وإذا قال حدثني يقصد أنه حدثه وحده ليس معه إيه أحد. فالمصنف ذكر شيوخا متعددين، لهذا قال قالوا، وهذا يبين بأن المقصود الشيوخ، لكنه لم يذكر لهم أسماء بل اختصر على قتيبة. ولعل هؤلاء الشيوخ إما ترك ذكرهم اختصارا واكتفاءا بقتيبة، أو أن فيهم من فيه كلام فأراد إيه فأراد أن يعمم حتى لا يوقع نفسه في إيه في مساءلة أو في حرج أنه أتى براوي مثلا فيه يعني كلام أو فيه مغمز، لكنه اكتفى بذكر واحد منهم وهو قتيبة وهو ثقة. ويحتمل أن يكون المقصود أن فيه أناسا لا يريد أن يذكرهم ولا يريد أن يكونوا من رجاله الذين يروي عنهم. ويحيى ابن جريم الطائفي صدوق سيء الحفظ، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن إسماعيل بن كثير، إسماعيل بن كثير ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأيضا أصحاب السنن. عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه، عاصم بن لقيط بن صبرة ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. وأبو صعابي أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد. قال المصنف رحمه الله حدثنا عقبة ابن مكرم، لا ملك ال لندبح اليوم ممكن نعم يعني عشان حتى لا يشعرهم بأنه تكلف لهم أنه تكلف يعني لهم. قال حدثنا عقبة بن مكرم، طبعا احنا بنغلط كثير من الأول نسميه مكرم، لا ضبط الكلمة مكرم ضم الميم والتسكين الكاف وفتح الراء مكرم. حدثنا يحيى ابن سعيد حدثنا ابن جريج حدثني إسماعيل ابن كثير عن عاصم ابن لقيط ابن صبرة عن أبيه رضي الله عنه وافد بني المنتفق أنه أتى عائشة رضي الله عنها فذكر معناه، قال فلم ننشب أن جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقلع أو قال يتكفأ وقال عصيرة مكان خزيرة. طبعا نفس الحديث، هذا الحديث صححه الشيخ الألباني برقم 143، نفس ما يقال في الحديث الماضي يقال في هذا الحديث. قوله عقبة ابن مكرم، عقبة ابن مكرم ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. يحيى بن سعيد وهو القطان، يحيى ابن سعيد وهو القطان أخرج له أصحاب الكتب الست. ابن جريج هو ابن عبد الملك، هو عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج المكي ثقة فقيه. حدثني إسماعيل بن كثير عن عاصم بن لقيط بن صبرة قد مروا معنا. قال المصنف رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا أبو عاصم حدثنا ابن جريج بهذا الحديث قال فيه إذا توضأت فمضمض. هذا إسناد أو هذا الحديث صححه الشيخ الألباني رقم 144، وأورده أبو داود من حديث لقيط بن صبرة من طريق أخرى إذا توضأت فمضمض، يعني أن الطريق السابقة فيها الاستنشاق وهذا الطريق فيها الإيه المضمضة، وهو أن السلام أرشدهم كما أرشدهم إلى الاستنشاق أرشدهم إلى إيه إلى المضمضة. قوله حدثنا محمد بن يحيى بن فارس وهو الذهلي، محمد بن يحيى الذهلي وهو ثقة أخرج حديثه الإمام البخاري رحمه الله وأصحاب السنن. حدثنا أبو عاصم وهو النبيل الضحاك بن مخلد، أبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا ابن جريج، وابن جريج قد سبق معنا قال المصنف رحمه الله باب تخميل اللحية. حدثنا أبو توبة يعني الربيع بن نافع حدثنا أبو المليح عن الوليد ابن زوران عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته وقال هكذا أمرني ربي عز وجل. وهذا الحديث أورده العلامة الألباني في السنن برقم 145، صححه برقم 145. وأورد الإمام أبو داود باب تخليل اللحية، وتخليل اللحية معناه إدخال الماء من خلالها بالأصابع بحيث يدخل الماء إلى داخلها، فهذا يسمى تخليل، مثل ما نقول تخليل الأصابع يكون تخليل أصبع بين أصبعين حتى يصل الماء إلى الداخل، فهذا يسمى تخليل اللحية، والمقصود به أن يتخلل الماء شعر اللحية. وهذا التخليل في حق الرجال مستحب وليس بواجب بخلاف تخليل الأصابع فإنه يجب، حتى يصل الماء الى الايه الى داخلها، حتى يصل الى كل جزء من اجزاء اليد او الرجل. اما اللحيه فاذا لم يصل الماء الى داخلها فلا باس ولا حرج، وليس بلازم لانه امر مستحب، فان وجد فهذا اطيب وهذا اصح، وان ما وجد فلا شيء عليه. اذا لابد من استعادة اعمال الوضوء كامله، واللحيه الواجب فيها غسل الوجه وتخليلها مستحب. وقال صلى الله عليه وسلم هكذا امرني ربي، والحديث في اسناده من هو متكلم فيه، لكن جاء من طرق متعدده وصح الحديث بشواهده او بمتابعات. اما عن طراز اسناده حدثنا ابو توبه الربيع بن نافع، ابو توبه هذا كنيه وهو مشهور بها، وقوله يعني ان الكلمه ان هذه الكلمه الربيع بن نافع قالها من دون ابي داود، لان ابو داود لا يقول يعني، انما ينسب شيخه ايه مباشره. وهنا اختصر فقال حدثنا ابو توبه ولم يزد على ذلك، فجاء بعض التلاميذ فقال يعني فلان الربيع بن نافع، لكن الذي اضافه قال يعني، حتى لا يظن ان كلمه الربيع بن نافع من كلام مين؟ ابي داود، بل هي من كلام غيره. حدثنا ابو المليح، ابو المليح هو الحسن بن عمر ابو توبه هو صاحب الكلمه المشهوره، فاكرين ذكرنا انه قال معاويه ست من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فاكرين؟ ثقنا هو ثقه، اخرج حديثه الامام البخاري، اخرج حديثه واصحاب الكتب الست. ابو المليح الحسن بن عمر، الحسن بن عمر وهو ثقة أخرج حديثه الإمام البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والنسائي وابن ماجه. الوليد بن زوران هو لين الحديث، يبقى بقى موطن ضعف الحديث الوليد بن مين؟ ابن زوران. أخرج حديثه أبو داود وحده. عن أنس بن مالك هو صحابي النبي صلى الله عليه وسلم، صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. قال باب المسح على الإمام. حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل، حدثنا يحيى بن سعيد عن ثور عن راشد بن سعد عن ثوبان رضي الله عنه قال بعث رسول صلى الله عليه وسلم سريا فأصابه البرد، فلما قدموا على رسول صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يمسحوا على الأصائل والتساخين. وهذا الحديث أورده شيخنا الألباني في صحيح السنن برقم 146. وأورد الإمام أبو داود هذه الترجمة باب المسح على العمائم أو على العمامة أو آسف على العمامة. والمسح على العمامة ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والعمامة هي ما تكون مشدودة على الرأس، وبعضهم يقول لابد أن تكون محنكة، يعني أنه قد أدير شيء منها على الحنك يعني كده. لكن البعض يكتفي بالإيه حول إيه؟ لأنها حول الرأس. وهذه العمامة مثل الطواقي التي توضع على الرأس، وتوضع قطعة واحدة وترفع إيه؟ قطعة واحدة، والمسح عليها ثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإذا وضعت الإمامة واحتاج الإنسان أن يمسح، بدأ بمسح ما على الناصية ثم يمسح على الإمام، فيجمع بين هذا وهذا فيمسح كده كده. وهذا هو المشهور عنه صلى الله عليه وسلم. والمقصود أنه صلى الله عليه وسلم يعني أمر الصحابة لما كانوا في غزو أمرهم أن يمسحوا تسهيلا وتيسيرا لهم، وطبعا هذا الحب تستفيد منه ليه الأمة كلها. أما عن تراجم إسناد هذا الحديث قال حدثنا أحمد بن حنبل وهو إمام أهل السنة والجماعة، حدثنا يحيى بن سعيد القطان وهو البصري ثقة أخرج حديثه أصحاب السنن عن راشد بن سعد، راشد آسف عن ثور، ثور هو ابن يزيد الحمصي، ثور هو ابن يزيد الحمصي وهو ثقة أخرج حديثه البخاري وأصحاب السنن عن راشد بن سعد وهو الحمصي ثقة أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد. وغالبا أن الراوي إذا أخرج البخاري تعليقا فإنه لا تذكر الرواية عنه في الأدب المفرد، لأن الأدب المفرد كتاب خارج الإيه؟ الصحيح، كتاب خارج الصحيح. عن ثوبان وهو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، مولى صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وائل حدثني معاوية بن صالح عن عبد العزيز بن مسلم عن أبي معقل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وعليه عمامة قطرية بكسر القاف، حط تحت القاف كسر قطرية، فأدخل يده من تحت العمامة فمسح مقدم رأسه ولم ينقض العمامة. هذا الحديث أورده العلامة الألباني رحمه الله في السنن برقم 147 وقال ضعيف. وأورد أبو داود هذا الحديث حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ عليه إمامة قطرية فأدخل يده تحت الإمامة ومسح على مقدم رأسه. وهذا فيه ذكر المسح على مقدم الرأس وليس فيه ذكر المسح على الإمام، والحديث غير صحيح. لو ثبت لكان هذا يعني متعارض مع إيه؟ مع الباب. لكن يمكن أن يحمل عن أنه مسح على النصيح وأنه سكت الراوي عن ذكر المسح على الإمام، وغيره ذكر الإيه؟ النصيح على الإمام. يعني ربما يكون الراوي يعني ده ما قالش الجزئية دي ولا الجزئية دي بس، ها؟ ولكن غيره ذكر الإيه؟ ذكر الأمرين. أما عن إسناد هذا الحديث حدثنا أحمد بن صالح، أحمد بن صالح الطبري المصري هو ثقة أخرج حديثه البخاري وأبو داود والترمذي في الشمائل. وأحمد بن صالح الطبري جاء فيه كلام، لكن بعض العلماء يقولون المقصود به شخص آخر، ليس المراد به أحمد بن صالح المصري، لأن أحيانا الأسماء تتشابه أو تكون متقاربة فيحدث خطأ في ذم واحد يعني ليس هو المقصود، أو مدح واحد ليس هو الإيه المقصود، أو يتكلم في واحد ليس هو المقصود. مثل ما مر معنا أن أبا جعفر محمد بن جابر الطبري قيل عنه أنه لم يقل بالمسح الخفين، لكن هذا الذي قال هذا الكلام محمد بن جعفر الطبرسي مش الطبر، إنما هو إيش الرافضي الذي فيه كلام إيه رافضي. فقال وذكر الحافظ في التقريب فقال أحمد بن صالح المصري أبو جعفر ابن الطبري ثقة حافظ من الطبق العاشر تكلم فيه النسائي بسبب أظنه قليل، ونقل ابن معين تكذيبه، وجزم ابن حبان بأنه إنما تكلم في أحمد بن صالح الشمومي، يعني المقصود بمين المتكلم فيه شمومي يعني ليس مصري. قال حدثنا ابن وهب، ابن وهب الإمام العلم المصري عبد الله بن وهب. قال حدثنا معاوية بن صالح، معاوية بن صالح ابن حدير الحمصي صدوق الحمصي صدوق له أوهام. عن عبد العزيز بن مسلم، عبد العزيز بن مسلم مقبول الرواية وأخرج له أبو داود وابن ماجه. عن أبي معقل، أبي معقل هو أبو معقل هو عبد الله بن معقل وهو مجهول، أخرج حديث أبو داود وابن ماجه، وليس لعبد العزيز بن مسلم ولا لأبي عقيل عند أبي داود وابن ماجه إلا هذا الحديث الوحيد. هذا يعني أنه لم يأتي ذكرهما في كتاب أبي داود مرة أخرى، دي فائدة كويسة. أبي معقل ده مش هنشوفه بعد كده تاني. عن أنس صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال المصنف رحمه الله باب غسل الرجلين. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن عمرو عن أبي عبد الرحمن الحضري عن المستورد بن شداد رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ يدلك أصابع رجليه بخنصر. وهذا الحديث أورده العلامة الألباني في صحيح السنن برقم 148. وأورد أبو داود رحمه الله غسل الرجلين، وسبق أن مر معنا في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يغسل رجليه مرة مرة مرتين مرتين ثلاثا ثلاثا. هنا جاء بزيادة وهي أنه إذا توضأ يدلك أصابع رجليه بخنصره، فهذه زيادة على مجرد الإيه؟ زيادة على مجرد الغسل، زيادة على مجرد الغسل، وذلك حتى يحصل الإجزاء ويتأكد من الإجزاء، وهذا بخلاف فعل الرافضة الخبثاء الذين يقولون بمجرد مسح الإيه؟ مسح القدم أو مسح الرجل، وهذا يعني كلام ليس للشيعة عليهم، ليس للشيعة عليه دليل. أما عن تراجع الإسناد هذا الحديث قال حدثنا قتيبة بن سعيد، قتيبة بن سعيد وهو ابن جميل بن طريف البغلاني وهو ثقة أخرج له حديث أخرج له أصحاب الكتب الست. حدثنا ابن لهيعة، ابن لهيعة وعبد الله بن لهيعة صدوق اختلط بعد أن احترقت كتب، وأنا كنت قد جمعت لكم أو أتيتكم ببحثين في عبد الله بن لهيعة لكن لن أطيل، سأكتفي ببحث شيخنا العلامة إسحاق الطيني حفظه الله تبارك وتعالى وأطال عمره. فالشيخ أبو إسحاق يقول ابن لهيعة من الأئمة المكثرين الذين تمتلئ دواوين السنة بحديثهم، واختلف أهل العلم فيه اختلافا كثيرا، فمن قائل أن كتبه قد احترقت، ومن قائل أنها لم تحترق، ومن قائل أنه كان لا يبالي أصلا ما يحدث قبل الاحتراق وبعده، واختلفوا فيه اختلافا كثيرا. فيقول الشيخ فكنت في كتاب بذل الإحسان في المجلد الأول تكلمت عن حال ابن لهيعة في نحو ورقتين أو ثلاث، فبدا لي أن أفرد له ترجمة لهذا الرجل وأنظر الحديث التي أوردها ابن علي في الكامل والعقيل في الضعفاء وابن حبان في المجروحين. طبعا أنا أذكر لكم هذه القصة لأنها قصة طريفة تفيد مدى همة علو الشيخ أبو إسحاق الطبري، همة لطح الجبال فعلا. يعني يقول وأيضا في الأحاديث التي أنكروها عليه هل تفرغ بها أم توبي عليها. يقول فبدأت فعلا بخطة عمل أنظر هل المناكير التي تكثر في رواية ابن لهيعة بحيث ملحقه بالضعفاء أم توبع في معظم الروايات فممكن أن يقول إن الرجل ما تفرغ بأصل بل توبع. يقول فبدأت أعمل لكن خطر على بالي أن أعمل شيء قلت أجمع أحاديث ابن لهيعة في السنن الأربعة. أدي بداية الخط يجمع أحاديث ابن لهيعة فين؟ في السنن الأربعة والمسانين مسند أحمد بن حنبل ومسند الطيالسي ومسند عبد بن حميد ومسند أبو يعلى وأجمع حديث ابن لهيعة وأنظر أشوف يعني هل توبع ولا لم يتابع عشان أقدر أقول إيه يعني صحيح ولا إيه. فبدأت فعلا أمر على كل هذه الكتب وأجمع حديثا حديثا. يقول فطمعت أكثر شوف همته فقلت أمر على كل الكتب المستدة ابن خزيمة وابن حبان والمستدرك والدارقطني والبيهقي والأجزاء الحديثية وإيه أهل أم جهر كل حديث لابن لهيعة أجمعه وأكتبه في بطاقة عندي حتى اجتمع عندي أحاديث كثيرة جدا 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 للرجل. فقلت أجمعها على يعني أجمعها على المسانين أبدأ أرتب الأحاديث دي كلها على المسانين يعني مسند أنس مسند أبي هريرة مسند عائشة مسند أبو بكر الصديق على الإيه؟ على المسانين وعلى طريقة تحفة الأشرار كتاب تحفة الأشرار وأبدأ في الحكم على حديث حديث شوف الجهد ده قد إيه حيث أنظر هل توبع ابن لهيعة في هذا الحديث أم لا أم تفرغ به حديثا حديثا. إذا انتهيت من هذه الدراسة أنظر في النسبة المئوية كم في المئة تفرد بها ابن لهيعة في الأحاديث فإن وجدت مثلا أنه 70% تفرق هو على الضعف فرده الضعيف لأن أغلب حديثه إيه تفرد بها دون الأئمة المتقنين من أصحاب شيخيه فلان فلان. وإذا وجدت أنه قد توبع من خلال الثقات على هذه الأحاديث فسيغلب الظن أن الرجل لم يتفرد بأصل بل توبع عليه فبالتالي نستطيع أن نحكم على روايته بما يناسب الإيه الحال. فأنا ما زلت في الجمع وحكمت على بعض الأحاديث في مسند أبي بن كعب ومسند أسامة بن زيد وأنا في مسند أنس الآن وهو مستغرق لكل الصحابة تقريبا يعني ابن لهيعة ده واخد من كل الصحابة وهذه كانت طريقة المتقدمين زي ابن حبان. ابن حبان عندما يقول وقد صبرت روايات فلان يقول الصبر هو المقابلة والنظر إلى أهل الطبقة هل وافقوه أم هل خالفوه. لكن أهم ما يميز هؤلاء أنهم كانوا يفعلون هذا الصبر من حفظه أما نحن فليس عندنا إلا الكتب. فالشيخ طبعا بيقول وأنا أتعجب الآن من الذي يقول صبرت حديث فلان الفلاني فوجدته كذا. فطبعا اسمع كلام الشيخ يقول ابن لهيعة لو الواحد منا أوقف عمره على أحاديث ابن لهيعة لفنى عمره ولم يجمع أحاديث ابن لهيعة لأنه بطبيعة الحال لم يصل إلى كل الأجزاء الحديثية الحديثية المسندة في العالم. فمثلا المكتبة الظاهرية فيها مئات العشرات ومئات الأجزاء من الحديث التي لم تطبع إلى الآن ومشحونة بالأسانيد. فابن لهيعة يقول له كم من الأسانيد التي لا يقصيها إلا الله سبحانه وتعالى ومع ذلك الشيخ ما زال يكمل هذه الدراسة. طبعا ابن لهيعة هناك جماعة رووا عنه قبل أن يختلط اكتبوا الأسماء بسرعة للأذان عبد الله بن المبارك عبد الله بن وهب عبد الله بن يزيد المقري عبد الله بن مسلم القعنبي يحيى بن إسحاق الوليد بن مزيد عبد الرحمن بن مهدي إسحاق بن عيسى بن عيسى الليث بن سعد بشر بن سعد. طبعا الشيخ جزاه الله خير يعني جاب كل واحد من دول قال مثلا نص على الثلاثة الأول الساجي وعبد الغني بن سعيد وغيرهم خدت بالك ونص على الثالث والرابع فلان ونص على فلان فلان. فيعني كانت هذه يعني مجرد اختصار لكلام الشيخ وإلا بمعي بحث اسمه التحقيق في رواية عبد الله بن لهيعة يعني يزيد على شديد ورقة. فإن شاء الله سأنصح بطبعاتي أو قراءتي ونقف هنا نقف عند قول المصنف باب النصح على الخفين وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.